بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي الآداب الإسلامية. ما نزال في موضوع آداب اللقاء، وذكرنا من آداب اللقاء البشاشة والمصافحة والترحيب وغيرها من المسائل الداخلة فيها، وذكرنا مسألة مصافحة النساء ومصافحة الأطفال والأحكام المتعلقة في ذلك في حلقة الأمس، وتوقفنا عند مسألة القيام للقادم. فإذا قدم إنسان ودخل علينا في مكان، سواء كنا في قاعة ولا كنا في صف ولا كنا في دوانية ولا في أي مكان، فهل يقوم الإنسان للقادم أو لا يقوم له؟ وذكرنا أن القيام على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون الإنسان جالس في مكانه ويقف الناس فوق رأسه، وهذا محرم بالإجماع، وهو من أفعال الجبابرة أن يجلس الإنسان وحول الناس بردون عليه ولا يقفون عند رأسه، فهذا منهي عنه. القسم الثاني أن يقف الناس إذا قدم عليهم إنسان تقديرا لهذا الإنسان، إما كبير سن ولا قادم من سفر ولا عالم ولا جليل ولا إنسان شيخ ولا له مكانة، فيقوم الناس تقديرا له واحتراما، وهذا لا بأس به، فقد فعله الصحابة بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لهم صلى الله عليه وسلم: قوموا لسيدكم، أي لسعد بن معاذ، وهذا لا بأس به. الثالث هو محل الخلاف اللي فيه مشاكل كثيرة، وهو أنه كلما رأوا هذا الإنسان قاموا له، وإذا ما قاموا له راح يزعل ويغضب، لابد أن يقوم الناس له، وهو المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. يعني اللي يحب دائما الناس كلما شافوه فزوله وقاموا ووقفوا فلينتظر مقعده في النار جزاء الكبر الذي في نفسه والغرور والإعجاب. هذه المسألة كما قال أهل العلم فيها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأول وهو النهي عن أن يكون الرجل جالس وفوق رأسه الناس قيام، فقد جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس. يعني النبي صلى الله عليه وسلم من التعب صلى جالسا، والناس ما يعرفون، ما يدرون، يعني ما يدرون أن الحكم أنه إذا صلى الإمام جالسا يجب أن يجلس الناس جميعا، ما يعرفون هذا الحكم. فصلى صلى الله عليه وسلم قاعدا وأبو بكر يسمع الناس تكبيره، فالتفت صلى الله عليه وسلم إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا، يعني أشر بدينا قعدوا، فأشار إلينا فقعدنا، فصلينا بصلاته قعودا، فلما سلم قال: إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعود، فلا تفعلوا، ائتموا بأئمتكم، إن صلى قائما فصلوا قياما وإن قاعدا فصلوا قعودا. الحديث رواه مسلم، وهذا القيام منهي عنه بلا ريب، والحديث صحيح وصريح في ذلك في منع قيام الناس على أكابرها وعظمائها، وهذا من فعل الجبابرة كما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم: إلا إذا دعت الحاجة لذلك، كأن يخاف على الرجل أن يعتدى عليه فلا بأس أن يقوم عليه قائم. يعني إذا خافوا على هذا الكبير أو المعظم من أن يعتدى عليه أو يقتل فلا بأس أن يقوم على رأسه من يحميه، يعني هذا المقصود، هو ما يبي وهو ما يرغب لكنه بحاجة إلى أن يجعل على نفسه من يحمي. وبالمناسبة ما كان الصحابة رضي الله عنه العصر الأول عصر الخلفاء ما كان عندهم حماية، يعني لا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، حتى كثرت الاغتيالات، يعني حتى اغتيل عثمان رضي الله عنه، حتى اغتيل عمر رضي الله عنه قبل عثمان، ثم اغتيل عثمان في بيته، ثم اغتيل علي رضي الله عنه بالكوفة. فلما كثرت الاغتيالات وضع معاوية رضي الله عنه الشرط، يعني حط له شرط وفرغ لناس، وخاصة أن معاوية حكم 20 سنة في الشام أميرا، يعني كان 20 سنة أمير من قبل عمر ومن قبل عثمان، و20 سنة خليفة، يعني بعدما تنازل له الحسن رضي الله عنه في عام الجماعة صار خليفة، فهو استفاد من التطوير الإداري واستفاد من الترتيبات الإدارية التي أخذها من الشام، خاصة أن الشام كانت دولة متقدمة حضاريا بحكم أنها جزء من الإمبراطورية الرومانية، فلذلك استفاد كثير من التراتيب الإدارية والتراتيب القضائية. يعني دولة الإسلام دولة ناشئة ما عندها شيء، ما يعرفون لا الترتيب الإداري، خاصة أن أمة العرب كانت أمة جاهلة، يعني كانت فارغة الذهن، ما كانت أمة معروفة بالحساب ولا بالرياضيات ولا بالطب ولا بالفلك ولا بالهندسة، ماكو شيء، يسمونهم أمة الكلام، أمة صوتية بس، ما عندهم إلا كلام، عندهم شعر، عندهم مساجلات، وذلك يقال سموا عربا لأنهم يعربوا عن كلامهم فيفصحوا بمقالاتهم، بس عندهم بلاغة، عندهم كلام، أمة صوتية، أمة لسانية. لكن ما عندهم مما هو موجود في العالم. يعني الأمم كانت مشغولة بالطب وبالهندسة وبالفلك وبالرياضيات، أمساكين ما عندهم شيء. لكن لما صار عندهم دولة، هذه الدولة تحتاج إلى أركان، تحتاج إلى دواوين، تحتاج إلى تنظيم، تحتاج إلى، ما كان مساكين ماكو شيء. فلذلك احتكاكهم بهذه الأمم استفادوا كثير مما تركه الفرس، استفادوا كثير مما تركه الرومان. فلذلك جاءت هذه الحضارة الفتية، حضارة العالم الإسلامي، قائمة على حضارتين عظيمتين، قائمة على مدنية ضخمة وهي مدنية الرومان ومدنية الفرس التي امتدت آلاف السنين، فبنوا مجدا جديدا. فبدأوا عاد بعد ذلك يدونوا الدواوين ويضعوا، يعني عمر الخطاب رضي الله عنه بدأ ينسق للناس، وضع لهم الدواوين ووضع لهم الكتب، وبدأ يفرز الناس ويحط لهم مثل وزارة مالية، ويكتب للناس أسماءهم وأسماء قبائلهم وأنسابهم، ويصرف لهم أموال وتكتب. لكن هذا كله ما ينشئ دولة كاملة، يعني هذا ما يعمل على صياغة الدولة. الدولة سنة بعد سنة حتى بدأت تصاغ. فشاهدنا في عصر معاوية رضي الله عنه ومن بعده ابنه ومن بعده دولة، انتقال الحكم من الدولة السفيانية إلى الدولة الأموية، دولة بني سفيان غير دولة بني أمية. يعني دولة بني سفيان انتهت عند معاوية بن أبي سفيان، ثم ابنه يزيد، ثم بعد ذلك أبناء يزيد تنازلوا، خالد وعبد الرحمن ما أرادوا الحكم من بعد يزيد، فتنازلوا مباشرة عن الحكم. يعني يمكن يقال أن حتى أن خالد بن يزيد ما حكم إلا شيء بسيط 6 أشهر. وبعد ذلك كان الموجود اللي هو كان يدير الدولة أو كان يسمونه وزير الدولة كله مروان بن أمية، وبعدين مروان بن أمية هو الذي مسك الحكم، فانتقل الحكم إلى 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 الدولة، دولة بني أمية، من بعد أن كانت دولة بني سفيان، أو دولة بني سفيان أو أبو سفيان أو أبناء أبي سفيان. ومروان هو لما أدار هذه الدولة، جاء بعد من بعد الذي نظم الدولة اللي هو عبد الملك بن مروان، ثم أبناء عبد الملك بن مروان الذين أسسوا الدولة الأموية، وبعدين مشت إلى 90 سنة ثم سقطت هذه الدولة. الشاهد من هذا أن هذا الجزء الأول، يعني إذا خيف على الإنسان أنه ممكن يعتدي عليه أحد، فلا بأس أن يقوم على رأسه حرس أو غيرهم. وكذلك إذا قام عليه الرجل إكراما له في حال يقصد فيه إكرامه وإهانة العدو، مثل ما حصل من المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في صلح الحديبية، حينما كانت قريش تراسل النبي صلى الله عليه وسلم للمفاوضة فيما بينهم، كان المغيرة بن شعبة واقفا على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيده السيف، تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإهانة لرسل الكفار الذين يأتون للمفاوضة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا القيام والرجل جالس، إن كان من باب حمايته وإن كان من باب إغاظة الكفار، فهذا لا بأس به، كما ذكر ذلك الشيخ بن عثيمين رحمه الله في شرحه على رياض الصالحين. وكذلك النوع الثاني من القيام، وهو القيام الجائز، القيام للإنسان إذا قدم، رواه مالك في موطئه في قصة إسلام عكرمة بن أبي جهل، وفيه فأسلم وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وثب إليه فرحا، وما عليه رداء حتى بايعه صلى الله عليه وسلم. والحديث ذكره كذلك الإمام مالك في الموطأ، وكذلك ذكره ابن عبد البر في كتابه التمهيد. وأما الثالث وهو الذي فيه نهي القيام، وهو أن الإنسان كلما جاء ودخل على الناس قاموا له، ويغضب إذا ما قام الناس له. فيه حديث معاوية قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يمثل له عباد الله قياما فليتبوأ بيتا من النار. وفي لفظ أبي داود: فقال معاوية لعامر: اجلس، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. وهذا طبعا على ذلك أهل العلم تلفوا كثيرا في هذه المسألة، وجماعها كما قال الإمام الغزالي والإمام بن حجر، قال: إذا كان القيام على وجه التعظيم لهذا الإنسان فمكروه، وإن كان على وجه الإكرام لهذا الإنسان فلا يكره ذلك. وجمع الأمر كله وفصل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، فقال: لم تكن عادة السلف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا على عهد خلفائه الراشدين أن يعتادوا القيام كلما يرونه عليه الصلاة والسلام كما يفعله كثير من الناس، بل قد قال أنس بن مالك: لم يكن شخص أحب إليهم من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهيته لذلك. أخرجه البخاري في الأدب المفرد. ولكن ربما قاموا للقادم من مغيبه تلقيا له، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام لعكرمة وقال للأنصار لما قدم سعد بن معاذ: قوموا إلى سيدكم. وكان قد قدم ليحكم في بني قريظة لأنهم نزلوا على حكمه رضي الله عنه. والذي ينبغي للناس أن يعتادوا اتباع السلف على ما كانوا عليه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم خير القرون وخير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يعدل أحد عن هدي خير الورى وهدي خير القرون إلى ما هو دونه. وينبغي للمطاع أن لا يقر ذلك مع أصحابه، بحيث إذا رأوه لم يقوموا له إلا في اللقاء المعتاد، وأما القيام لمن يقدم من سفر ونحو ذلك تلقيا له فهذا حسن. وإذا كان من عادة الناس إكرام الجاء بالقيام ولو ترك لاعتقد أن ذلك إهانة له، ولا يعلم أن الناس جرت عادتهم أن لا يقوموا، فالأصلح أن يقام له، لأن ذلك أصلح لذات البين وإزالة التباغض والشحناء. وأما من عرف عادة القوم الموافقة للسنة فليس في ترك ذلك إيذاء له. قال ابن حجر: وفي الجملة متى صار ترك القيام يشعر بالاستهانة أو يترتب عليه مفسدة امتنع. وإلى ذلك أشار ابن عبد السلام، يعني متى ما كان ترك القيام يؤدي إلى مفسدة وإلى إهانة القادم يترك الجلوس ويقام لهذا الرجل. هذا معنى كلام ابن حجر وابن عبد السلام، هذا معنى كلامه العز بن عبد السلام. يعني إذا كان ترك القيام يؤدي إلى أن الإنسان يشعر أن الناس احتقروه أو يشعر أن الناس لا يحترمونه، فعلى الناس أن يتركوا الجلوس وأن يقوموا له إصلاحا لذات البين بينه وبين الآخرين. هذا مختصر موضوع القيام للإنسان. إذا نعيدها مرة ثانية الفائدة: القيام للناس على ثلاثة أقسام. القسم الأول: القيام على الرجل وهو جالس، سواء كان هذا الإنسان إنسان ملك ولا معظم ولا شيخ ولا عالم، وهذا ما يجوز أبدا، لأن هذا من فعل الجبابرة والمتكبرين، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ويستثنى من ذلك إذا كان القيام على رأس هذا الرجل فيه إغاظة للعدو، فيجوز ذلك كما فعل المغيرة بن شعبة، فقد وقف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في صلح الحديبية. وكذلك يستثنى من ذلك حماية لهذا الرجل إن خيف أن يعتدى عليه، فيجوز أن يقوم على رأسه الحرس حماية وصيانة له حتى لا يتعدى أحد عليه. القسم الثاني: القيام للقادم. فيجوز القيام للقادم خاصة إن كان قادما من سفر أو كان غريبا أو كان مريضا وشوفي أو كان بعيد العهد به أو غيره، فيجوز أن يقوم للواحد ويفز له ويسلم عليه ويحبه ويقبله، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع عكرمة بن أبي جهل، وفعله الصحابة مع سعد بن معاذ رضي الله عنهم وأرضاهم. الثالث: من أحب هو يحب أن يتمثل الناس له قياما لغرور في نفسه ولكبر في نفسه، فهذا الذي يتبوأ مقعده من النار. وإذا كان في ترك القيام للرجل نوع من الشحناء ونوع من البغضاء ونوع من إفساد ذات البين، فعلينا أن نقوم لهذا الإنسان حتى نصلح ذات البين وحتى نزيل الشحناء فيما بيننا وبين الناس، وبعد ذلك ينصح الإنسان ويبين له الحكم الشرعي في هذه المسألة. هذا اختصار كل ما يتعلق في مسألة القيام للرجل. كذلك من آداب اللقاء مسألة تقبيل اليد، هل يجوز أن نقبل يد الإنسان؟ يعني العلماء تكلموا كثير في موضوع تقبيل اليد، يقولون أن يدفع الإنسان يده للآخرين لكي يقبلوها فهذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي أن يدفع الإنسان يده للآخرين أن يقبلوها، هذه واحدة. الثانية: أن يقبل الناس يدك تعظيما للدنيا، هذا لا ينبغي، يعني يقبلونك أنت عشان يبون فلوسك، يبون منك تحطهم وزراء، يبون منك تحطهم أنت مسؤولين، يبون منك تعطيهم، كل يحب إيدك عشان تدهن سيرة، كل يحب إيدك علشان ترضى عنه، هذا تقبيل اليد للدنيا، هذا ما ينبغي. الثالث: تقبيل اليد للدين وللتوقير وللاحترام وللعطف، فهذا لا بأس به كما يقول أهل العلم. يعني هذه المسألة ذكرها الإمام أحمد رحمه الله، وذكرها كذلك ابنه عبد الله، وذكر في هذه المسألة تقسيمات كثيرة في مسألة تقبيل اليد. قال أهل العلم في هذه المسألة وهي مسألة تقبيل اليد، قال: قبلة الوالد لولده إنما هي من تمام العطف والمحبة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن ويقبل الحسين، وقبل أبو بكر ابنته عائشة، وهذه أخبار مشهورة. هذا التقبيل على الرأس وعلى الخد هذا خاص منه، ما عندنا مشكلة فيه، وهذا كله من باب المحبة والعطف أن يقبل الإنسان. طيب ننزل شوية نخليها القبلة على اليد. وتقبيل اليد أجازها بعض العلماء على طريق التدين. قال المروذي: سألت أبا عبد الله عن الإمام أحمد عن قبلة اليد، فقال: إن كان على طريق التدين فلا بأس، قد قبل أبو عبيدة يد عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وإن كان على طريق الدنيا يعني مساحة لساحلة بس ولا دهان سير يحبون يده يا طويل العمر بس يبون يرضى عنهم، إن كان على طريق الدنيا فلا، إلا رجلا يخاف سيفه وسوطه، يعني إلا واحد معود الناس ومعلم الناس أن اللي يدش عنده يحب إيده، وإذا ما حبوا إيده إما يضربهم بسيفه أو يجلدهم بصوته، فيقول إما فمثل هذا ما لنا حيل لنا نحب نبوس مع البايسين شو نسوي بعد، مالك حيلة غير هذه. يقول إلا رجلا يخاف سيفه وسوطه. قال عبد الله بن أحمد، وهو يتكلم عن التدين، يعني أن الناس كثيرين العالم تقبل يده، قال عبد الله بن أحمد: رأيت كثيرا من العلماء والفقهاء والمحدثين وبني هاشم وقريش والأنصار يقبلونه، يعني أباه، بعضهم يده وبعضهم رأسه، يعني كلهم لا شافوا الإمام أحمد اللي يقبل يده واللي يقبل رأسه. وكذلك كرهه آخرون، يعني بعض أهل العلم كرهوا ذلك التقبيل، تقبيل اليد. وأما ابتداء الإنسان بمد يده للناس ليقبلوها وقصده لذلك فهذا ينهى عنه بلا نزاع كائنا من كان، بخلاف ما إذا كان المقبل هو المبتدئ بذلك، يعني بخلاف ما إذا أنت نزلت حبيت، هذه مسألة قلنا إما أن تكون تدينا وإما أن تكون دينا، إذا كانت للتدين يعني لجلالة قدر الإنسان تدينا فلا بأس، إن كانت للدنيا فتكره، وأما أني أنا أدفع إيدي لكل إنسان يأتيني أعطي إيدي عشان يبوس فهذا مكروه بلا نزاع بين أهل العلم، كما ذكره الإمام أحمد وغيره من أهل العلم. كذلك من المسائل عشان نخلص من باب آداب اللقاء اليوم، المعانقة والتبويس، يعني أو التقبيل، عاد كاتبين في الجرائد يقولون ممنوع تبويس الحجاج وتقبيل الحجاج. المعانقة الآن مو مسألة تقبيل الحجاج، الآن عادة الشباب من واحد يشوف رفيجة يبوسه سلم عليه ويبوسه ويقبله، يعني هذا صار لقاء يومي، احنا نقول القبلة للقادم من السفر، وهذه في الحقيقة القادم من السفر كانت عندهم المعانقة، والمعانقة هي لي العنق على العنق، يعني تلمه بحيث انه يلتف عنقك على عنقه. فلم تكن من عادة السلف من الصحب ومن بعدهم ان يقبلوا بعضهم بعضا عند اللقاء كما هو الحال اليوم، والآثار التي فيها ذكر التقبيل عند اللقاء لا تقوى على رد الحديث الصريح الذي ينهى عن التقبيل عند اللقاء. يقول العلماء: مفاد هذه الأحاديث أنها معلولة كلها لا تقوم بها حجة، وأنه مع فرض صحتها لم يجز أن يعارض بها الحديث الصحيح، والحديث الصحيح الذي يبين أنه لا قبلة عند اللقاء رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله أحدنا يلقى صديقه أينحني له؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا. قال: فيلتزمه ويقبله؟ فقال: لا. قال: فيصافحه؟ قال: نعم إن شاء الله، حيث رواه الترمذي ورواه ابن ماجه وغيرهما. والحديث صريح في النهي عن الانحناء أو التقبيل عند اللقاء المعتاد، ولكن لا يمنع ذلك من المعانقة عند لقاء المسافر والغائب، وشاهدنا في ذلك فعل جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه قال: قلت فخرجت فأعتنقني، يعني يقصد بذلك أنه خرج مسافرا جابر بن عبد الله رضي الله عنه إلى عبد الله بن أنيس في الشام يبحث عن حديث أو يسأل عبد الله بن أنيس عن حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لقيه قال: فلما لقيني خرج إلي فاعتنقني. فهذا يدلك على أن الإنسان إذا لقي صاحبه المفترض الإنسان يعني مو كل ما واحد يشوف رفيجة يبوسة ولا كل واحدة ما تشوف صديقتها تقبلها، السنة أن يسلم. المعانقة وهي لي العنق على العنق للقادم من السفر للغائب اللي ما شفناه من زمان نعانقه، أما اللي نشوفه كل يوم فإننا نسلم عليه ولا نقبله، فإن ذلك لم يكن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا آخر مسألة، مسألة الانحناء في التحية، إذا حي الإنسان صاحبه هل ينحني له؟ روى أنس بن مالك قال: قال رجل يا رسول الله أحدنا يلقى صديقه أينحني له؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا. قال: فيلتزمه ويقبله؟ قال: لا. فيصافحه؟ قال: نعم إن شاء الله. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانحناء إذا لقي الإنسان صاحبه ينحني له. وأما السجود فلا يرتاب عاقل في صرفه لله سبحانه وتعالى دون غيره، فإن في السجود عبودية ما ليس في غيره، فإنه ليس من هيئة يجتمع فيها معاني الذل والخضوع والاستكانة والعبودية كما في هيئة السجود، ولذا جاء في حديث ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، أي حقيق وجدير أن يستجيب الله تعالى هذا الدعاء. ولما كان السجود فيه من التعظيم ما فيه كان فعله لغير الله حراما، والدليل على ذلك أنه لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا معاذ؟ قال أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم، فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: فلا تفعلوا، فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه. يعني لو سألها نفسها وهي على القتب، اللي هو يعني يقولون مثل الجلد البالي اللي محطوط على ظهر البعير، يعني لو سألها أن تفديه بنفسها وهي قاعدة على الحصير ما عندها شيء، لما كان لها أن تتراجع عن أن تفدي زوجها بنفسها. والحديث رواه الإمام أحمد بن ماجه. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يسجد إلا لله سبحانه وتعالى إجلالا وإعظاما، وهو نوع من العبودية والتضرع لله سبحانه وتعالى. ولذلك إذا سجد تضرع وقال سبحان ربي الأعلى، فالله سبحانه وتعالى عال والعبد منخفض في السجود لله عز وجل. غدا إن شاء الله تعالى ندخل في باب جديد من أبواب الآداب الإسلامية. نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.